الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من أيام المدينة المباركة الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: من كان عنده طعام اثنين فليأتي بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليأتي بخامس أو سادس. يعني إنسان عنده في البيت عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص فليحضر معه شخص رابع أو خامس، ومن كان عنده طعام خمسة فليحضر سادس أو سابع إلى بيته. والسبب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم قوم يسمون أهل الصفة، الذين هم في ناحية المسجد، كانت هناك شجرة أو زاوية تسمى الصفة، فكانوا يجلسون فيها وليس لديهم طعام ولا شراب لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة. فكان في البدايات شدة تعب وجهد وبذل شديد. فأبو بكر الصديق سمع هذا الخبر واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ثلاثة إلى بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة إلى بيته، فكل واحد وجهده وعمله. فوصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى داره وبيته، فحدث زوجته أن هؤلاء ضيوفي ثلاثة أشخاص، وأبلغ ابنه عبد الرحمن أنك أنت المسؤول عنهم. يعني أول ما يتهيئ الطعام ويترتب على طول قل للناس تفضلوا حياكم الله إلى الطعام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى بيته، أي بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة الكرام عشاهم بعد العشاء، يتعشون بعد المغرب مباشرة وليس كوضعنا الحالي. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. نحن اليوم قد تكون صلاة العشاء ليست صعبة علينا، السبب في ذلك أنه الناس أصبحوا ينامون الصباح، يجي الليل هم مرتاحين. لكن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا، كانوا ينامون بعد المغرب وكانوا يصلون العشاء متأخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني الأصل في صلاة العشاء أن تقام متأخرا إلى جزء كبير من الليل، يعني إلى ثلث الليل، فقال: والله إنه لوقتها، أي هذا وقت صلاة العشاء، لكن أشق على أمتي فالناس تتعب. فقدم صلاة العشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الصحابة يقولون إذا تجمع الناس يعني ما ناموا وكانوا مرتاحين هذا اليوم قدم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدهم ناموا تعبانين لأنهم يعملون ويجدون في النهار أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وذلك كله مراعاة لأحوال الناس. أبو بكر صلى المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى بيته وتناول معه طعام العشاء، ثم صلى العشاء معه. هالمرة تقدم الصلاة العشاء، بعد ذلك رجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتحدثون في قصص الدعوة وأخبارها وأحوال الناس وكذا. الآن أين ضيوفه الثلاثة؟ في البيت، هما يدعى عن أخبارهم وأحوالهم. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في أمور الدعوة وشؤون المسلمين إلى فترة طويلة من الليل، ثم رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى بيته، فأول ما قابل زوجته فسأل: ما الخبر؟ قالوا: الحمد لله، إلا أن ضيوفك أبوا أن يتناولوا طعام العشاء. لاحظوا من صلاة المغرب والآن بعد العشاء بفترة طويلة، ضيوفك أبوا أن يتناولوا طعام العشاء، والسبب في ذلك يقولوا: صعب، كيف نحن نتعشى وصاحب البيت غير موجود؟ فقال أبو بكر من الاستعجاب: ألم تعشهم؟ يعني معقول هذه اللحظة ما تعشوا؟ فقالت: أبوا ذلك، هم اللي رفضوا. وحدثته عن ابنه عبد الرحمن، خافت على الابن فقالت: حدثهم فغلبوه. يعني كان يقول لهم: ترى الوالد يزعل إذا أنتم ما جئتوا وأكلتوا طعام العشاء، فغلبوه، أي قالوا: نحن نرفض إلا أن يأتي والدك يا أبو بكر الصديق. فلمح عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أنه أبو بكر الحليم الرقيق بدأ الآن يتغير في نبرة صوته، واختبأ خلف شيء، يعني خلف ستارة، خايف من والده لا يعني يتكلم عليه. فبمجرد أن عرف أبو بكر الصديق أن الناس ما تناول إلى الآن طعام العشاء، قال: يا غنثر، غنثر يعني أين أنت يا ثقيل الدم؟ نحن نقول الآن بلغة العام يا ثقيل الدم، يا يا إنسان اللي ما تعرف حقوق الناس ولا تقدر المواقف، يا غنثر يا ثقيل الدم. ثم دعا عليه أن يجدع أنفه، بمعنى يكسر أو يقطع، لحرص أبي بكر الصديق على ضيافة الناس والموقف السيء من عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. ثم ترك الموقف وذهب إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الضيوف الثلاثة. من الموقف لا زال حزين ومتأثر، فقال لهم كلوا يلا ابدأوا. فقال والله لا نأكل حتى تأكل. فحلف قال والله لا أكل. خلاص زعلان، يعني زعل من افترضت الآن الناس هم الطعام لهم، تأكلهم وتشاركهم، يعني الموقف حصل خطأ شارك الناس. فمن غضب أبي بكر وحزني على الموقف قال والله لا أكل معكم. فردوا عليه قالوا والله لا نتناول طعاما. إذا أنت صاحب البيت ونحن جالسين ننتظرك من المغرب والآن جاء آخر الليل ما تبغى تشاركنا، بس هو من حزنه رضي الله عنه وأرضاه. فاستجاب لهم وأكل معهم رضي الله عنه وأرضاه. بينما هم يأكلون الطعام افترض يقل، إلا أن الطعام كان يزيد. فيقول الراوي رضي الله عنه وأرضاه والله ما نضع يدنا أسفل، أي في الإناء الطعام أو في الصحن الطعام، إلا ويربو. يربو يعني يزيد حتى صار أضعافا، يعني هذا الصحن في هذا الطعام كل ما نضع يدنا في الطعام ونأكل الطعام يزيد أكثر وأكثر. بعد ما انتهوا الصحابة الكرام وشبعوا من الأكل ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى زوجته. يعني حصل الآن قبل شوية موقف زعل فيه وغضب فيه من ما حصل، فقال يا أخت بني فارس، يعني بدأ يقول أنت من قبيلة معروفة ويحدثها باسم جميل. فهي مباشرة رضي الله عنها قالت لا يا قرة العين، يعني والله ترى مو أنا السبب، يا قرة العين. يعني شوف كيف المرأة اللي في الموقف بدل ما هي تقول يعني أحمد ربك يا أخي اللي سوينا لك طعام وصبرنا من المغرب إلى آخر الليل، لا هي الآن تبادلها الكلام الرقيق الجميل. قالت لا يا قرة العين والله ترى ما كنت أنا السبب في ذلك. فرد مباشرة رضي الله عنه وأرضاه فقال إنه الشيطان، يعني سامحيني أنا ترى الشيطان هو اللي دخل بيننا وصار يعني هذا الموقف. طبعا لما زاد الطعام وكثر أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الطعام الجميل وذهب به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا منه ثاني يوم ورجع إلى بيته والطعام لا يزال كثيرا. فنادى أبو بكر الصديق 12 رجلا، 12 شخص يحملون الطعام. شوف لكثرته، هو طعام يكفي لثلاثة أشخاص، أصبح 12 رجلا يأخذون هذا الطعام ليوصلوه. فقال أبو بكر الصديق إنها هنا قوما يعني يستعدون لملاقاة الأعداء في جيش وهم ما عندهم طعام رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء 12 شخصا هؤلاء أخذوا الطعام وذهبوا به إلى هؤلاء المسلمين من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلاحظ في هذا الموقف الجميل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على المشاركة، نحن نسميها الآن العمل التطوعي. من كان عنده طعام اثنين يأتي بشخص، من كان عنده طعام أربع فليأتي بخامس أو سادس. وهذه دائما المسلمين هذه عاداتهم، يعني ما ينظر الإنسان إلى نفسه يتحدث عن ذاته أو يهتم بس بشؤون أسرته، لا، اللي عنده اثنين يأتي بثالث يشاركه والأربع يأتي بخامس وسادس. فهذا هو العمل التطوعي الذي تربى عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لاحظوا القدوات الكبار، يعني هو الذي قال عليه الصلاة والسلام الأمر، أبو بكر أتى بثلاثة لكن هو أتى بعشرة عليه الصلاة والسلام، فكان قدوة في الفعل. ونلاحظ كذلك التربية الأسرية في البيت، يعني أبو بكر يعود الولد عبد الرحمن إلى أنه يستقبل الضيوف ويقدم لهم الطعام، وأن الزوجة أول ما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه على طول جاء السؤال أو عشيتهم، فقالت أبوا ذلك، يعني في حوار وحديث عن إكرام الضيوف والاهتمام بشؤون المسلمين. فالزوجة المسلمة الواعية هي التي تشارك هموم المسلمين وتساعد زوجها على الضيوف، يعني قد الزوجة الآن كان خارج البيت من صلاة المغرب إلى نصف الليل. يعني في بعض الدعاة بعض المصلحين ما يعقل أن يجلس يعني في بيته نصف اليوم أو أكثر، لا، يكون في خارج البيت في شؤون المسلمين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع توازنه باهتمامه بالبيت. ولكنه مع هذا كله رضي الله عنه وأرضاه صبرت هذه المرأة وهو صبر كذلك عليها. ومما نلاحظه السهر في طاعة الله، يعني من صلاة المغرب والتقى في بيته يتحدثون، ثم صلوا العشاء وأخذوا يتبادلون الحديث في شؤون المسلمين. قد تحتاج المسألة شؤون المسلمين وقضاياهم إلى ساعات طويلة جدا، مو واحد يعطي فضل وقته وشيء من خدمة المسلمين يقول الحمد لله يعني جزاني الله خيرا أنني قدمت خدمة هذا اليوم، وهو ما تجاوز يمكن دقائق معدودة. لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم بذلوا أوقات كبيرة في خدمة إخوانهم المسلمين. ومما نلحظه أيضا من المواقف الاعتذار السريع من أبي بكر، فقال إنه الشيطان. والموقف اللطيف منها عندما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا يا قرة العين. الأصل أن يحدث هناك مشكلة بين الطرفين، لكن هو أحسن رضي الله عنه وأرضاه في التعامل، واستطاع أن يتكلم الكلام الجميل. وأذكر لكم قصة طريفة في هذا الباب. أحد الأزواج حدث بينه وبين زوجته نوع من المغاضبة من الزعل، فعلى طول بادرته، قالت خلاص ترى أنا مالي يعني معيشة معك ولا أستطيع أن أصبر، طلقني. فقال يا بنت الناس يعني أصبر؟ قالت خلاص أنا وصلت إلى مستوى ما عاد أبغى أكمل معك، واكتب يلا ورقة الطلاق الآن. تحمست المرأة فكتب الزوج رسالة وضعها على الطاولة ودخل غرفة النوم. بعد الحماس طبعا والزعل والغضب دخلت عليه مغضبة: خلاص طلقت؟ قال متي طلبتي ورقة؟ قالت إلا طلبت ورقة بس موجودة على الطاولة. أغلق الباب ودخلت هي غرفتها ساعة ساعتين ثلاثة، ثم رجعت إليه دقت الباب: أنت خلاص خلصت؟ قالت كم مرة تدقين الباب؟ سألتيني جاوبتك، الورقة موجودة. خرجت المرأة فتحت طبعا الورق، خلاص الآن أدركت خطأها، يعني الآن تفرقت العلاقة، أول كانت متحمسة وأن أنت أهنتني وكذا. فتحت الورقة مكتوب فيها: أنت زوجتي وحبيبتي، ومهما كان منك فلن أطلقك أبدا. فأخذت هذه الورقة وفتحت الباب وذهبت إلى زوجها تسلم عليه وتقبله وتشكره على هذا الموقف. فدائما أحيانا الإنسان في اللحظات الحاسمة يحتاج إلى هدوء وإلى روية. في هذا الموقف تعلمنا سيرة هذا الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويوم كان رائع من أيام المدينة المنورة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، التربية الأسرية من خلال الموقف. نسأل الله عز وجل أن يحيانا على سنته. وإلى حلقة أخرى من أيام في المدينة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.